بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 29 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في هذه الليلة، ليلة السبت 28 من شهر جمادى الآخرة لعام 41 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. لا زال حديثنا في باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر. سبق معنا ذكر أقسام النذر، وهي على سبيل الإجمال هنا: أولا، نذر الطاعة أو التبرر، وهذا يجب الوفاء به إلا إن عجز الإنسان عن الوفاء به فإنه يكفر عنه كفارة يمين. الثاني، النذر المطلق أو المبهم، وهو الذي لم يعين فيه المنذور، وهذا فيه كفارة يمين في قول أكثر أهل العلم. الثالث، نذر المعصية، وهذا النذر ينعقد كما سيأتي معنا في الحديث، ينعقد لكن يحرم الوفاء به، وفيه كفارة يمين على القول الراجح. الرابع، نذر ما لا يمكنه، نذر ما لا يملكه الإنسان، وهذا لا وفاء به، وفيه كفارة يمين. الخامس، نذر المكروه، فهذا إن وفى به العبد أجزأه، لكن الأفضل أو المستحب في حقه عدم الوفاء به، وفيه كفارة يمين على الأصح. السادس، النذر المباح، وهذا لا يجب الوفاء به، والعبد مخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين، بين الوفاء به وكفارة اليمين. والأحوط للإنسان في هذه الحال إن لم يفعل فإنه يكفر كفارة يمين. السابع، نذر اللجاج أو الغضب أو الخصام، ويقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كقوله في حال الحث: إن لم أفعل كذا فعلي لله كذا. وفي حال المنع أن يقول مثلا: إن كلمت فلانا فعلي لله كذا. وفي حال التصديق أو عدمه أن يقول: إن لم يكن الأمر كما قلت فعلي لله كذا. وهذا كله فيه كفارة يمين، لأن المقصود منه اليمين أصلا. وقال بعض العلماء: هو مخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين، ولعل هذا أقرب، والله أعلم. الثامن، نذر ما هو واجب بالشرع، كأن يقول لله: علي أن أحج مثلا حجة الإسلام. فهذا كما ذكر أهل العلم لا يفيد شيئا، لأنه التزام بما هو لازم عليه بالشرع، فالحجة أي حجة الإسلام واجبة عليه بدون نذر، فقوله هنا لا يفيد شيئا، لأنها أصلا هي واجبة عليه. التاسع، نذر المستحيل، وهذا لا ينعقد أصلا، ولا يتصور أنه ينعقد، فهذا لا يجيب شيئا أيضا. هذه هي أقسام النذر، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أدلة في هذا الباب، ومقصوده منها إثبات أن النذر عبادة. فإذا ثبت أنه عبادة فإن صرفه لغير الله يعد شركا. الدليل الأول الذي استدل به المصنف هو قوله تعالى: يوفون بالنذر. وهذه الآية فيها مدح وثناء للأبرار الموفين بالنذر، وهذا دليل واضح على أن النذر عبادة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، لكان أوضح، أي من كونه ذكر بعدها: وما أنفقتم من نفقة. يقول الشيخ رحمه الله: ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، لكان أوضح، لأن قوله وليوفوا نذورهم أمر، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، لأن العبادة ما أمر به شرعا. انتهى. مناسبة الآية للباب ظاهرة، ظاهرة مما سبق، أي أنه لما امتدح الله الموفون بالنذر دل على أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك، وهذا ظاهر. فوائد الآية: الأول أن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، لغير الله تعالى، ومن فعل فقد وقع في الشرك الأكبر. الثاني أن من نذر نذر طاعة فالواجب عليه أن يفي بنذره، كما سيأتي معنا صريحا في الحديث في حديث الباب. الثالث من الفوائد أنه لا يستحق الثناء والمدح إلا من وفى بنذره، أي نذر الطاعة. الرابع بيان ركن من أركان العبادة وهو الخوف. يوفون بالنذر ويخافون يوما، الآية. وأركان العبادة ثلاثة، وأظنه قد مر معنا بيانها، وهي المحبة والخوف والرجاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل الثاني، وهو قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قوله وما أنفقتم من نفقة، أي في سبيل الله تقربا إليه، أو نذرتم من نذر، هذا معطوف على قوله تعالى: وما أنفقتم. وما هنا شرطية، وهي من ألفاظ العموم، وأنفقتم ونذرتم فعل الشرط، وجوابهما قوله تعالى: فإن الله يعلمه، أي سيجازيكم عليه. والآية تفيد العموم، لأنها كما أشرت سابقا سبقت بما الشرطية، وهي من ألفاظ العموم أو تفيد العموم، أي مهما كانت النفقة صغيرة أو كبيرة، أو نذرتم على أي صورة، نذر طاعة أو معصية، أو نذرتم لغير الله، فإن الله تعالى سيجازيكم به ويحاسبكم عليه. مناسبة الآية للباب من ثلاثة أوجه: الأول أن الله تعالى علق النذر في الآية بعلمه، والمراد هنا علم جزاء، أي من نذر فإن الله مطلع عليه وسيجازيه على نذره. وإذا كان الأمر كذلك فالنذر إذن عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. الثاني أن الله قرن بين النفقة في سبيله وبين النذر، فدل على أن النذر عبادة وقربة، وصرفها لغير الله شرك. الثالث في قوله فإن الله يعلمه، في هذا حث على النفقة والوفاء بالنذر، والحث على الوفاء بالنذر يدل على أن النذر عبادة وقربة، فصرفه لغير الله شرك. الفوائد: أولا إثبات علم الله تعالى، ثانيا إثبات الجزاء على الأعمال، ثالثا الحث على الوفاء بالنذر أي نذر الطاعة، الرابع يؤخذ من الآية وغيرها قاعدة، وهي أن تعليق الشيء بعلم الله تعالى دليل على أنه محل جزاء، أو يقال إذا علق الشيء بعلمه تعالى فالمراد هنا بعلمه علم الجزاء، أو المراد به علم جزاء. الخامس أو الفائدة الخامسة أن عدم الإتيان بالنذر والنفقة على وجهها الشرعي يعد ظلما، ولذا ختم الله الآية بقوله وما للظالمين من أنصار. السادس في قوله فإن الله يعلمه، في هذا وعد ووعيد، وعد لمن أنفق في سبيل الله مخلصا ووفى بنذره أي نذر الطاعة، ووعيد لمن أنفق نفقة في حرام أو نذر لغير الله أو نذر نذر معصية، ففي هذا اللفظ وعد ووعيد. الدليل الثالث قول المصنف رحمه الله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله هنا رحمه الله وفي الصحيح، المراد بقوله في الصحيح إما أن يكون في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو فيهما، والمقصود هنا في الصحيح أي في صحيح البخاري، وهو في كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة. وعائشة رضي الله عنها هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أم المؤمنين، ثالث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بكرا غيرها، تزوجها بعد غزوة بدر في شوال سنة 2 للهجرة، وكانت رضي الله عنها من أعلم النساء بدين الإسلام. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقال الزهري رحمه الله لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل رضي الله عنها. توفيت سنة 58 للهجرة، الهجرة النبوية، أو سنة 57 للهجرة، أنا أشك في ذلك، لكن لعلها توفيت سنة 58 للهجرة، والله أعلم. دلالة الحديث على الباب في قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه فليطعه، هذا صريح هنا أن النذر طاعة، لأنه أمر بالوفاء به، والأمر يقتضي الوجوب، إذن فهو عبادة، وجعلها لغير الله شرك أكبر. قوله من نذر هذا عام، لأن من شرطية، وهي من ألفاظ العموم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: تعم الكافر، يعني أنها تشمل المسلم والكافر. يقول: تعم الكافر، فالكافر إن وفى بنذره حال كفره برئت ذمته، وإلا وجب عليه أداؤه بعد إسلامه. فهذا عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وهو في الجاهلية، انتهى. هو يشير هنا رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه الشيخان، أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. وهذا ظاهر الدلالة. قوله أن يطيع الله، من نذر أن يطيع الله، الطاعة هي موافقة أمر الله أو موافقة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فعلا أو تركا، والمعصية عكسها وهي مخالفة الأمر، مخالفة أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله فليطعه أي ليفعل ما نذره من طاعة وجوبا، لأن اللام في قوله فليطعه لام الأمر، وهذا يشمل النذر المطلق والنذر المعلق كما سبق معنا، ويشمل أيضا ما إذا كان جنس من جنس الطاعة واجبا، ويشمل ما إذا كان جنس الطاعة واجبا أو غير واجب. فلا قوله فلا يعصه أي لا يفعل ما نذره من معصية، ولا هنا في قوله فلا يعصه نافية، أو ناهية، والنهي يكون بحسب المعصية كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت مكروهة فالوفاء بالنذر مكروه. الفوائد: أولا أن النذر عبادة وصرفه لغير الله شرك. الثاني، فائدة الثانية، وجوب الوفاء بنذر الطاعة. الثالث، تحريم الوفاء بنذر المعصية إذا كانت المعصية حراما، وكراهة الوفاء به إذا كان المنذور مكروها. لأن النهي إما أن يكون نهي تحريم أو نهي كراهة، فإذا كان نهي تحريم فإنه يحرم الوفاء بنذر المعصية، وإذا كان النهي نهي كراهة فإنه يكره الوفاء بالنذر المكروه. ثم قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: وجوب الوفاء بالنذر، وهذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاقه كما ذكر المصنف هنا، بل هذا خاص في نذر الطاعة، بل هذا خاص بنذر الطاعة كما مر معنا وسبق بيانه. ولعل مراد المصنف وجوب الوفاء بنذر الطاعة، ثم قال: الثانية، إذا ثبت كونه عبادة، إذا ثبت كونه عبادة يعني لله، فصرفه إلى غيره شرك. هذا ظاهر من الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن النذر عبادة، إذن فصرفه لغير الله يعد شركا أكبر. وهذه قاعدة في توحيد العبادة، وهي أن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله شرك، أو أي فعل كان عبادة فإن صرفه لغير الله يعد شركا. ثم قال المصنف رحمه الله: الثالثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وهذا ظاهر من الدليل، أي من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في الباب الذي يليه. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها وبركة وإحسانا وتوفيقا وسدادا وثباتا، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 29 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في هذه الليلة، ليلة السبت 28 من شهر جمادى الآخرة لعام 41,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. لا زال حديثنا في باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر. سبق معنا ذكر أقسام النذر، وهي على سبيل الإجمال هنا: أولا نذر الطاعة أو التبرر، وهذا يجب الوفاء به إلا إن عجز الإنسان عن الوفاء به فإنه يكفر عنه كفارة يمين. الثاني النذر المطلق أو المبهم، وهو الذي لم يعين فيه المنذور، وهذا فيه كفارة يمين في قول أكثر أهل العلم. الثالث نذر المعصية، وهذا النذر ينعقد كما سيأتي معنا في الحديث، ينعقد لكن يحرم الوفاء به، وفيه كفارة يمين على القول الراجح. الرابع نذر ما لا يمكنه، نذر ما لا يملكه الإنسان، وهذا لا وفاء به، وفيه كفارة يمين. الخامس نذر المكروه، فهذا إن وفى به العبد أجزأه، لكن الأفضل أو المستحب في حقه عدم الوفاء به، وفيه كفارة يمين على الأصح. السادس النذر المباح، وهذا لا يجب الوفاء به، والعبد مخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين، بين الوفاء به وكفارة اليمين. والأحوط للإنسان في هذه الحال إن لم يفعل فإنه يكفر كفارة يمين. السابع نذر اللجاج أو الغضب أو الخصام، ويقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كقوله في حال الحث: إن لم أفعل كذا فعلي لله كذا. وفي حال المنع أن يقول مثلا: إن كلمت فلانا فعلي لله كذا. وفي حال التصديق أو عدمه أن يقول: إن لم يكن الأمر كما قلت فعلي لله كذا. وهذا كله فيه كفارة يمين، لأن المقصود منه اليمين أصلا. وقال بعض العلماء: هو مخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين، ولعل هذا أقرب، والله أعلم. الثامن نذر ما هو واجب بالشرع، كأن يقول لله: علي أن أحج مثلا حجة الإسلام. فهذا كما ذكر أهل العلم لا يفيد شيئا، لأنه التزام بما هو لازم عليه بالشرع، فالحجة أي حجة الإسلام واجبة عليه بدون نذر، فقوله هنا لا يفيد شيئا لأنها أصلا هي واجبة عليه. التاسع نذر المستحيل، وهذا لا ينعقد أصلا ولا يتصور أنه ينعقد، فهذا لا يجيب شيئا أيضا. هذه هي أقسام النذر، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أدلة في هذا الباب، ومقصوده منها إثبات أن النذر عبادة، فإذا ثبت أنه عبادة فإن صرفه لغير الله يعد شركا. الدليل الأول الذي استدل به المصنف هو قوله تعالى: يوفون بالنذر. وهذه الآية فيها مدح وثناء للأبرار الموفين بالنذر، وهذا دليل واضح على أن النذر عبادة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، لكان أوضح، أي من كونه ذكر بعدها: وما أنفقتم من نفقة، يقول الشيخ رحمه الله: ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: وليوفوا نذورهم لكان أوضح، لأن قوله وليوفوا نذورهم أمر، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، لأن العبادة ما أمر به شرعا. انتهى. مناسبة الآية للباب ظاهرة مما سبق، أي أنه لما امتدح الله الموفون بالنذر دل على أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك، وهذا ظاهر. فوائد الآية: الأول أن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، ومن فعل فقد وقع في الشرك الأكبر. الثاني أن من نذر نذر طاعة فالواجب عليه أن يفي بنذره، كما سيأتي معنا صريحا في حديث الباب. الثالث من الفوائد أنه لا يستحق الثناء والمدح إلا من وفى بنذره، أي نذر الطاعة. الرابع بيان ركن من أركان العبادة، وهو الخوف. يوفون بالنذر ويخافون يوما، الآية. وأركان العبادة ثلاثة، وأظنه قد مر معنا بيانها، وهي المحبة والخوف والرجاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل الثاني، وهو قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قوله وما أنفقتم من نفقة، أي في سبيل الله تقربا إليه، أو نذرتم من نذر، هذا معطوف على قوله تعالى: وما أنفقتم. وما هنا شرطية، وهي من ألفاظ العموم، وأنفقتم ونذرتم فعل الشرط، وجوابهما قوله تعالى: فإن الله يعلمه، أي سيجازيكم عليه. والآية تفيد العموم، لأنها كما أشرت سابقا سبقت بما الشرطية، وهي من ألفاظ العموم أو تفيد العموم، أي مهما كانت النفقة صغيرة أو كبيرة، أو نذرتم على أي صورة، نذر طاعة أو معصية، أو نذرتم لغير الله، فإن الله تعالى سيجازيكم به ويحاسبكم عليه. مناسبة الآية للباب من ثلاثة أوجه: الأول أن الله تعالى علق النذر في الآية بعلمه، والمراد هنا علم جزاء، أي من نذر فإن الله مطلع عليه وسيجازيه على نذره. وإذا كان الأمر كذلك فالنذر إذن عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. الثاني أن الله قرن بين النفقة في سبيله وبين النذر، فدل على أن النذر عبادة وقربة، وصرفها لغير الله شرك. الثالث في قوله فإن الله يعلمه، في هذا حث على النفقة والوفاء بالنذر، والحث على الوفاء بالنذر يدل على أن النذر عبادة وقربة، فصرفه لغير الله شرك. الفوائد: أولا إثبات علم الله تعالى، ثانيا إثبات الجزاء على الأعمال، ثالثا الحث على الوفاء بالنذر، أي نذر الطاعة. الرابع يؤخذ من الآية وغيرها قاعدة، وهي أن تعليق الشيء بعلم الله تعالى دليل على أنه محل جزاء، أو يقال إذا علق الشيء بعلمه تعالى فالمراد هنا بعلمه علم الجزاء، أو المراد به علم جزاء. الخامس أو الفائدة الخامسة أن عدم الإتيان بالنذر والنفقة على وجهها الشرعي يعد ظلما، ولذا ختم الله الآية بقوله وما للظالمين من أنصار. السادس في قوله فإن الله يعلمه، في هذا وعد ووعيد، وعد لمن أنفق في سبيل الله مخلصا ووفى بنذره أي نذر الطاعة، ووعيد لمن أنفق نفقة في حرام أو نذر لغير الله أو نذر نذر معصية، ففي هذا اللفظ وعد ووعيد. الدليل الثالث قول المصنف رحمه الله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله هنا رحمه الله وفي الصحيح، المراد بقوله في الصحيح إما أن يكون في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو فيهما، والمقصود هنا في الصحيح أي في صحيح البخاري، وهو في كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة. وعائشة رضي الله عنها هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أم المؤمنين، ثالث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بكرا غيرها، تزوجها بعد غزوة بدر في شوال سنة 2 للهجرة، وكانت رضي الله عنها من أعلم النساء بدين الإسلام. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقال الزهري رحمه الله لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل رضي الله عنها. توفيت سنة 58 للهجرة، الهجرة النبوية، أو سنة 57 للهجرة، أنا أشك في ذلك، لكن لعلها توفيت سنة 58 للهجرة والله أعلم. دلالة الحديث على الباب في قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا صريح هنا أن النذر طاعة، لأنه أمر بالوفاء به، والأمر يقتضي الوجوب، إذن فهو عبادة، وجعلها لغير الله شرك أكبر. قوله من نذر هذا عام، لأن من شرطية وهي من ألفاظ العموم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعم الكافر، يعني أنها تشمل المسلم والكافر، يقول: تعم الكافر، فالكافر إن وفى بنذره حال كفره برئت ذمته، وإلا وجب عليه أداؤه بعد إسلامه. فهذا عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وهو في الجاهلية، انتهى. هو يشير هنا رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه الشيخان أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وهذا ظاهر الدلالة، قوله أن يطيع الله، من نذر أن يطيع الله، الطاعة هي موافقة أمر الله أو موافقة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فعلا أو تركا، والمعصية عكسها وهي مخالفة الأمر، مخالفة أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله فليطعه أي ليفعل ما نذره من طاعة وجوبا، لأن اللام في قوله فليطعه لام الأمر، وهذا يشمل النذر المطلق والنذر المعلق كما سبق معنا، ويشمل أيضا ما إذا كان جنس من جنس الطاعة واجبا، ويشمل ما إذا كان جنس الطاعة واجبا أو غير واجب. قوله فلا يعصه أي لا يفعل ما نذره من معصية، ولا هنا في قوله فلا يعصه نافية، أو ناهية، والنهي يكون بحسب المعصية كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت مكروهة فالوفاء بالنذر مكروه. الفوائد: أولا أن النذر عبادة وصرفه لغير الله شرك. الثاني، فائدة الثانية، وجوب الوفاء بنذر الطاعة. الثالث، تحريم الوفاء بنذر المعصية إذا كانت المعصية حراما، وكراهة الوفاء به إذا كان المنذور مكروها. لأن النهي إما أن يكون نهي تحريم أو نهي كراهة، فإذا كان نهي تحريم فإنه يحرم الوفاء بنذر المعصية، وإذا كان النهي نهي كراهة فإنه يكره الوفاء بالنذر المكروه. ثم قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى، وجوب الوفاء بالنذر، وهذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاقه كما ذكر المصنف هنا، بل هذا خاص في نذر الطاعة، بل هذا خاص بنذر الطاعة كما مر معنا سبق بيانه. ولعل مراد المصنف وجوب الوفاء بنذر الطاعة، ثم ثم قال الثانية: إذا ثبت كونه عبادة، إذا ثبت كونه عبادة يعني لله، فصرفه إلى غيره شرك. هذا ظاهر من الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن النذر عبادة، إذن فصرفه لغير الله يعد شركا أكبر. وهذه قاعدة في توحيد العبادة، وهي أن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله شرك، أو أي فعل كان عبادة فإن صرفه لغير الله يعد شركا. ثم قال المصنف رحمه الله الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وهذا ظاهر من الدليل، أي من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في الباب الذي يليه. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها وبركة وإحسانا وتوفيقا وسدادا وثباتا، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.